أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. كان الكلام في قول المصنف الفاعل والذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبينا أن الكلام في ثاني العمد، ثاني المرفوعات، باب المرفوعات، الكلام في ثاني المرفوعات بناء على أن المبتدأ هو المرفوع الأول. فيجري الكلام عند النحاة في تقسيم الأسماء أن يذكرون المرفوعات ثم المنصوبات ثم المجرورات، وتقدم المرفوعات على المنصوبات والمجرورات لشرفيتها لكونها عمدة. ثم اختلفوا في تقديم أي من المرفوعات، منهم من قدم المبتدأ كما المصنف ابن هشام لأنه أصل المرفوعات، ومنهم من قدم الفاعل لأنه يراه أصل المرفوعات، ومن الذين قدموا الفاعل ابن الحاجب في الكافية اللي راجع مثلا شرح الرضي أو غيرها ممن يشرح الكافية يجد أنه قدم بحث الفاعل على بحث المبتدأ، ما ذلك إلا لأنه يصرحون بأنه أصل المرفوعات. جيد، فابن هشام في شذور الذهب ما شايفه، ابن هشام في شذور الذهب أيضا قدم الفاعل على ما ذلك إلا للإشارة إلى أنه أصل المرفوعات. بعد ذلك الكلام في الفاعل وما يلحق به، وذكرنا أن الفاعل لابد من تعريفه لأن التعريف من المبادئ التصورية للمسألة، فلا تحكم على الفاعل إلا بعد أن أتصور الفاعل، لأن الحكم على الشيء فرع تصور ذلك الشيء، لذا كان التعريف من المبادئ التصورية للمسائل، فلابد أن يعرف. قبل تعريفه الشارح ذكر مقدمة، الغرض من هذه المقدمة إنما يتعلق بها قيد من قيود التعريف كما سيأتي تعريف الفاعل. وحاصل ما ذكر في المقدمة أن الأفعال التامة دون الأفعال الناقصة على ضربين، منها ما يكون باختصار، منها ما يكون مبني للفاعل، ومنها ما يكون مبني للمفعول. وبعبارة جامعة أن الأفعال التامة مطلقا يجب إسنادها إلى اسم متأخر مرفوع إلى اسم مرفوع متأخر عنها، لكن فرق، تارة يكون الفعل طريقته طريقة المبني للفاعل، يعني فعل يفعل فيكون الاسم المتأخر فاعل، وتارة يكون الفعل على طريقة المبني للمفعول أي فعل يفعل فيكون الاسم المتأخر نائب فاعل. ثم ألحق بالأفعال، طبعا وهذا واضح التعليل إذا ذكر على نحو السرعة، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، أن هذا الكلام مختص بالأفعال التامة دون الأفعال الناقصة، أنه يجب إسناده إلى اسم مرفوع متأخر عنه. لماذا؟ لما تقدم في باب كان من أن كان وأخواته تنسب معانيها لمن؟ إلى مضمون جملة، فالأفعال الناقصة تنسب معانيها إلى مضمون جملة، أما الأفعال التامة فتنسب معانيها إلى مفردات، إلى مفرد. لذا قلنا يجب في الفعل التام أن يكون مسندا إلى اسم مرفوع متأخر عنه. نعم، هذا المرفوع تارة يكون فاعل، تارة يكون نائب فاعل بحسب طريقة الفعل، بحسب هيئة الفعل. واضح لحد الآن إن شاء الله شيخ نايف؟ زين. ثم قال الشارح ويلحق بالأفعال في أنها تنسب معانيها إلى مفرد متأخر، ويكون هذا المفرد مرفوع، تلحق بالأفعال الصفات والمصادر، الصفات والمصادر. الصفات مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة من أبرز الصفات التي، والصفة المراد منها منعت، مو أحد التوابع الأربعة، لا، الصفة بمعنى اللي هو اصطلاح يطلق على المشتق العام العمل الفعل، من اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، أمثلة المبالغة، أفعل التفضيل، حتى الظروف، حتى الظرف بالمعنى الأعم، الظرف المستقر أيضا يكون داخل في هذا الكلام، أيضا يسند إلى اسم متأخر مرفوع، إما فاعل وإما نائب فاعل حسب الطريقة. نعم، فرق بينات أن الصفات منها، عفوا، الصفات يجب إسنادها ولا يجوز أن تكون الصفة مجردة عن الإسناد، فهي دائما وأبدا مسندة إلى اسم مرفوع متأخر. أما المصادر فإسنادها جائز وليس واجبا، لذا فصل المصادر عن من؟ عن الصفات، ولم يجمعها بعبارة واحدة، وإنما فصل المصادر وعطفها على الصفات للإشارة إلى أن، وإن صرح بعد ذلك أن نسبة المصادر إلى متأخرين جائزة وليست واجبة، وهذا بيناه بيان بالدرس السابق ما نحتاج نعيده، لكن أكو بيان آخر نبينه لكيف أن المصادر إسنادها جائز والصفات إسنادها واجب. بيان ذلك أن الصفات هي دائما وأبدا مسندة إلى متأخرا عنها، إما ظاهر في اللفظ وإما مضمر، ولا يكون فيها ولا تكون في هذه الصفة بأنها مجردة من اسم مرفوع متأخر أبدا. لا توجد صفة سواء كانت اسم فاعل أو اسم مفعول مجردة منين؟ مجردة من الاسم المرفوع المتأخر. ولا يغفل عن البال أن المراد من الاسم المتأخر المرفوع ليس المرفوع فقط لفظا، قد يكون مرفوع محلا ومجرور لفظا بسبب الإضافة أو بسبب حرف الجر الزائد إلى آخره. فعليه أن الصفات لا يوجد في كلام العرب صفة من الصفات مجردة من فاعل أو مجردة من نائب عن الفاعل. قل ليس من الصفات ما هو مجرد عن الإسناد، إسنادها واجب. أما المصادر التي قصد منها قصد أفعالها، التي قصد منها قصد أفعالها، فهذه لا يجب إسنادها لأنه يجوز حذف الفاعل ولا يكون في الكلام فاعلا حتى على نحو التقدير، ليس لها فاعل حتى تقديرا. هذا مثال وين؟ إذا تذكرون في باب إعمال المصدر عند ابن هشام اللي تقدم عندنا، إعمال المصدر إذا تذكرون أن المصدر يشترط فيه شروط حتى يكون عامل، من أهم الشروط هو حلول أن المصدرية زائد الفعل محله، هذا من أهم الشروط مثلا. ثم إذا تحققت شروطه فله في العمل ثلاثة حالات، صحيح؟ إما أن يكون مضافا وهو الأكثر تذكرونه، وإما أن يكون منونا وهو الأقيس، وإما أن يكون معرفا بالألف واللام وهو الأقل، هو أقل الأقسام عمل. إذا كان مضافا فهذا يعمل سواء كانت إضافته إلى فاعله مثل ولولا دفع الله الناس، فالدفع مضاف إلى فاعله وهو لفظ الجلال، أو كان مصدر مضافا لمن؟ إلى مفعوله، مثل المثال اللي تقدم علينا أعجبني دق الثوب القصار، فهنا مضاف إلى مفعوله. هذا المضاف إلى مفعوله ما عندنا بمشكلة، لأن فاعله إما أن يكون مضاف إليه وإما أن يكون فاعله ظاهر مثل هسه اللي مثلنا لولا دفع الله من باب إضافة المصدر إلى فاعله، أو أعجبني دق الثوب القصار، هذا فاعله موجود. وين الكلام؟ في المنون. المنون يكون فاعله محذوف ولا يقدر، يعني ليس له فاعل. مثاله أو إطعام في يوم ذي مزغبة يتيما، إطعام يعني أن يطعمه، أن يطعمه في يوم ذي مزغبة، أو كما يقدرون إطعامه، إطعامه الطعام، فيصير فاعله الطعام، إطعام الطعام، واضح إن شاء الله. هذا المصدر المنون يعمل عمل الفعل لأن المقصود منه قصد الفعل، لكن ليس له فاعل، فاعله محذوف، ومعنى محذوف مو مضمر، مو مستتر تقديره هو أو هي أو هما، لا، وإنما فاعله محذوف ولا يقدر لا في اللفظ ولا في المعنى. فإذا اتضح هذا أن اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة دائما وأبدا لها اسم متأخر عنها مرفوع، أما المصادر فمو دائما وأبدا، حتى مع أنها مقصود منها قصد الأفعال لكنها يحذف فاعلها، واضح إن شاء الله. هذا البيان اللي يختلف عن البيان السابق. هسه هاي في بعض الأحيان المصدر يعللون المصدر إنما إذا كان عمل عمل الفعل كيف ليس له فاعل؟ يقولون لأن الواضع نظر إلى نفس الحدث، مو الحدث الصادر منين؟ من الذات. فإذا كان المقصود في الكلام نفس الحدث هذا يكون فاعله محذوف ولا يقدر لا في اللفظ ولا في المعنى، واضح إن شاء الله. على هذا صار إسناد الصفات واجب وإسناد المصادر جائز. الآن نذكر بعض الملاحظات حتى يعني نتحول إلى التعريف. الملاحظة الأولى، إذا كان هذا البيان على البيان الثاني اللي ظاهرا البيان الثاني أنه لما يأتون إلى الصفات إلى المصادر عفوا اللي يحب يراجع أعمال المصدر يجد فيه أن المصدر يحذف فاعله إسناده إلى الفاعل ليس لازما. إذا حملنا هاي العبارة أن إسناد المصادر جائز على أنه يجوز حذفه يجوز حذف فاعله واضحة. فعلى هاي راح تجي الملاحظة الأولى اللي هي أو التنبيه الأول أن كلام الشارح من أن الأفعال واجبة الإسناد ليس في محله. لماذا؟ لأنها جائزة الإسناد، لأن الأفعال يجوز حذف أفعالها ولا فاعل لها. عندنا راح يجينا يجوز حذف الفاعل ولا يقدر، يجوز حذف الفاعل ولا يقدر، أكو موارد. فإذا كان كذلك الفعل يحذف فاعله ولا يقدر الفاعل، فيصير حال من؟ حال المصادر. لذا هو ملتفت جعل الفرق ما بين المصادر وما بين الصفات. نعم الصفات لا يحذف فاعلها، فاعلها موجود، لكن الأفعال يحذف الفاعل. راح يجينا أحكام الفاعل أنه يحذف ولا يقدر، مو نقول ضمير مستتر، لا هذا مقدر مو محذوف، هذا مضمر، لا محذوف، حال حال المصدر. فقوله أولا وكلا الضربين يجب إسناده، نقول لا مو واجب إسناد الفعل، لأنه يجوز حذف الاسم المرفوع بناء على أن المراد من جواز إسناد المصادر جواز حذف فاعلها بأن تكون موجودة من دون فاعل. القضية الثانية، الملاحظة الثانية اللي هي مهمة، طبعا بها كلام طويل لكن احنا للاختصار نفتح باب واللي يحب يراجع هو يشوف، أن كما يضاف المصدر إلى معمولة، معمولة منه سواء كان الفاعل أو المفعول، كذلك الصفات تضاف إلى معمولها سواء كانت فاعلا أو مفعولا، لكن فرق ما بينهما، فرق بينهما، فرق بين إضافة المصدر إلى معمولة وبين إضافة اسم الفاعل إلى معمولة. فإن إضافة المصدر إلى معمولة تكون إضافته معنوية، يعني يفيده تخصيصا إن كان نكرة، وتعريفا إن كان معرفة. أما إضافة اسم الفاعل إلى معمولة فإضافته لفظية. هسه لماذا لفظية؟ بها فت كلام كلش طويل، لعله إذا الله سهل في باب الإضافة نتعرض له، واللي يحب يراجع يجده. ثم إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه موجودة، إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه فرق بينها وبين إضافة الصفة المشبهة اللي هن اثنين هن منين؟ من سنخ واحد، اثنين هن صفات. إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه تختلف عن إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها، فالصفة المشبهة إذا أضيفت إلى مرفوعها مستحسنة، مستحسنة، أما إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه غير مستحسن. لعله ما أرد أعبر بالقبيح، وما يعبرون بالقبيح، يعبرون بالمستحسن غير مستحسن. حملنا غير مستحسن على القبح ما يقابل الاستحسان، يعني قبيح، فقبيح. إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه جائزة لكنها غير مستحسنة، بخلاف الصفة المشبهة مع أنها أيضا صفة واسم الفاعل صفة ومن باب واحد، لكن إضافتها إلى مرفوعها الصفة المشبهة مستحسنة. القضية الثالثة، الملاحظة الثالثة، أن المصدر المبني للفاعل لا خلاف فيه أنه يسند إلى اسم متأخر مرفوع إسنادا واجبا وجائزا. شيخ محمد، واجبا وجائزا؟ جائزا. المصدر المبني للفاعل، المصدر على طريقة فعل يفعل، يسند إلى اسم مرفوع متأخر عنه إسنادا جائزا، هذا لا خلاف فيه بين النحاة. أما أن يكون المصدر على طريقة المبني للمفعول بأن يسند إلى نائب عن الفاعل، هذا مختلف فيه، هذا مختلف فيه بناء على ثبوته، من يقول بأنه ثابت. فما هو مثاله؟ يمثلون له فيما لو كان المصدر مضافا إلى مفعوله محذوف الفاعل، مو قلنا يجوز حذف فاعله؟ إذا كان المصدر مضافا إلى مفعوله محذوف الفاعل، فهنا المصدر واقع على المفعول، صحيح؟ واقع على المفعول أو مسند إلى المفعول؟ واقع على المفعول، المسند إليه محذوف، فاعله محذوف. مثاله كما يقال أعجبني أكل الخبز، أعجبني أكل الخبز، هنا الخبز واقع عليه الأكل يو، هذا ما إلى فاعل، ما أعجبني أكل الخبز زيد، زيد يعني أكل الخبز صادر من زيد، لا أعجبني أكل الخبز. هذا شو يصير هنا؟ يصير أكل مصدر مبني للمفعول والخبز نائب فاعل. هذا طبعا يجوز إضافته، يجوز تجيبه مرفوع حتى إذا جبته مرفوع، كما لو قيل أعجبني أكل الخبز وإن كان الإضافة أسهل، أعجبني أكل الخبز، هذا أيضا يعرب الخبز على أنه نائب فاعل لأنه واقع عليه الأكل وليس قائما أو صادرا منه الأكل. واضح إن شاء الله؟ زين. أكو مثال ثاني مر علي أنا درسته حاشية، اللي درس حاشية بمقدمة الحاشية أكو مثال ثاني للمصدر المبني للمفعول الذي يأخذ مفعول به، الذي يأخذ نائب فاعل. أكو واحد عنده كتاب حاشية يقول عبارته الذي أرسله بالهدى على النبي صلى الله عليه وآله وهو بالاهتداء حقيق، وهو بالاهتداء حقيق يعني وهو حقيق، حقيق يعني بمعنى جدير، وهو جدير بالاهتداء. هاي الاهتداء مصدر، اهتدى يهتدي اهتداء، وهو بالاهتداء حقيق يعني وهو جدير بالاهتداء. فالاهتداء شنو المراد منه؟ يعني هو يهتدي ويهتدى به، هو حقيق بأن يهتدى به لأنه أسوة قدوة صحيح. فالمراد من الاهتداء شنو؟ يهتدى مبني للمفعول، مثل ما أعجبني أكل الخبز يعني أعجبني يؤكل الخبز، نفس الكلام، وهو حقيق بالاهتداء يعني وهو جدير بأن يهتدى به، يهتدى به. فالاهتداء حال محل يهتدى، وما بعدها اللي هو به الجار والمجرور يصير نائب عن الفاعل. واضح إن شاء الله؟ زين. هذا اللي يحب يراجع هذا يلقى في شرح الخطبة، شرح الخطبة اللي يشرحها الملا عبد الله يجد هذا المثال يعبر عنه أنه مبني للمفعول. هذا تمام الكلام فيما تقدم. الآن في تعريف الفاعل، عرف الشارح الفاعل بأنه الاسم المسند إليه فعل مقدم على طريقة فعل أو يفعل أو اسم يشبهه. هذا التعريف طبعا أقول ما نأخذ به وقت، لأنه هذا التعريف وبيان قيود التعريف، تعريف واضح وقيود التعريف واضحة، ماذا أخرج ماذا أدخل، حتى يعني نستثمر من الوقت، بل كده لاحقنا على حكم من أحكام الفاعل. فنقرأ ونعلق على هذا التعريف ما بيش. الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل أو يفعل أو اسم يشبهه. فالاسم هذا جنس التعريف يصير صحيح، فالاسم يعني الفاعل لا يقع فعلا ولا يقع حرفا، وإنما لابد أن يكون اسم. ثم الاسم الأعم سواء كان اسما صريحا أو كان اسما مؤولا، والاسم المؤول هو عبارة عن حرف مصدري موصول حرفي أو حرف مصدري ما شئت فعبر يسبك مع صلته، وهذا المصدر المؤول يكون في محل، هنا في مقامنا في محل رفع فاعل، كما تقول أعجبني أن ذهبت يعني أعجبني ذهابك، فأن ذهبت أن زائد الفعل المصدر المؤول في محل رفع فاعل لأعجب. فالاسم عام يشمل الصريح قام زيد والمؤول، مثل بلغني أنك ذاهب، وكقول الشاعر إن الذين ترونهم إخوانكم، إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. يشفي، ما هو الذي يشفي؟ صرعكم غليل صدورهم، يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. فأن تصرعوا هذا المصدر المؤول فاعل المن للفعل يشفي. زين، هذا القيد الأول الاسم. هذا الاسم يجب أن يكون متصفا بأنه مسند إليه، مسند إليه. فهذا القيد المسند إليه خرج وأدخل، خرج لما لم يسند إليه كالمفعول، فإن المفعول أيضا اسم تقدم عليه فعل على طريقة فعل أو يفعل أو اسم يشبهه، لكن مو مسند إليه وإنما واقع عليه، فخرج عن التعريف. واضح إن شاء الله؟ المسند إليه مخرج لما لم يسند إليه كالمفعول، فهو ينطبق عليه التعريف إلا هذا القيد. وأيضا مخرج لمن؟ للمسند إليه، لكن مسند إليه لا فعل ولا اسم يشبه الفعل، لا فعل ولا اسم يشبه الفعل، وهو المبتدأ. فالمبتدأ أيضا مسند إليه. من الذي أسند إليه؟ الخبر. فأسند إليه، واضحة، أسند إليه الخبر. والمسند إليه غير الفعل وشبهه، كقولك خز ثوبك، فثوبك اسم مسند إليه، صحيح؟ مسند إليه. مش مسند إليه، منو المسند إليه؟ مو فعل، واضحة؟ وإنما لا الخبر. ليش خز؟ خز مبتدأ وثوبك خبر، خز خبر وثوبك مبتدأ. فيريد يجيب جاب المبتدأ، الخبر مقدم. لماذا؟ حتى ينطبق عليه قيود التعريف. مسند إليه، المسند مقدم عليه، لكن المسند لا فعل ولا يشبه الفعل، فلذا خرج الثوب، ثوبك خرج عن التعريف. لماذا؟ لأنه وإن كان اسما مسندا إليه، لكنه لم يسند إليه لا فعل ولا اسم يشبه الفعل. خز ثوبك وذهب مالك، فكل من ثوب ومال مسند إليه والمسند متقدم عليه، وكل منهما اسم لكن لا يكون فاعلا لأن المسند لا فعل ولا اسم يشبه الفعل. شبق عدنا داخل بالتعريف، زيد قام، فزيد مسند إليه، صحيح، اسم مسند إليه، فعل، هذا كله منطبق عليه. من راح يخرجه؟ مقدم، هاي مقدم صفة المسند، اسم مسند إليه فعل، هذا الفعل اللي هو المسند، شنو الصفة مالته؟ مقدم، حتى يخرج لي من التعريف زيد قام. فإن زيد إلى هذا القيد داخل في التعريف، اسم صحيح، مسند إليه صحيح، ماذا أسند إليه؟ فعل، كله صحيح، هو فاعل، يقول لا مفاعل. لماذا؟ لأنه خارج بقيد مقدم، فالفعل ليس مقدم وإنما مؤخر عنه. فزيد يكون مبتدأ وما بعده جملة من الفعل والفاعل، وقعت خبران. وقولي مقدم مخرج لما تأخر الفعل عنه كزيد، من قولك زيد قام، فإن زيد مبتدأ والفاعل ضمير مستكن مستتر في الفعل، والجملة في محل رفع خبر لزيد. ثم قولي على طريقة فعل أو يفعل، هذا مخرج لما أسند إليه فعل المفعول، صحيح؟ فعندما تقول ضرب زيد، زيد اسم، ضرب زيد، زيد اسم مسند إليه، صحيح، فعل صحيح، مقدم عليه، كلها صحيح، إذن وفاعل يقول لا. لماذا؟ لأن الفعل المسند إليه على طريقة فعل، ونحن نريد الفعل المسند إليه على طريقة فعل. وقولي على طريقة فعل أو يفعله مخرج للإسم، هاي لما ما واقعة على الإسم، لما يعني لإسم، مخرج للإسم الذي أسند إليه فعل المفعول، يعني الفعل المبني للمفعول، الفعل على طريقة ضرب، على طريقة فعل، ضرب زيد ويكرم عمرو. وقولي أو اسم يشبهه، هذا مدخل في التعريف فيما لو كان العامل للفاعل من هو اسم عامل عمل الفعل. أو اسم يشبهه مدخل لنحو زيد، من قولك مررت برجل ضاربه زيد، فمررت برجلين، هاي فعل وفاعل وجار ومجرور، ضاربه، ها، صفة من؟
رجل،
ها،
رجل،
صفة رجل، فش نعرفها لازم؟ يعني نقول مررت برجل ضاربه ضاربه معرفة قبل هسه ذكرنا اسم الفاعل إذا أضيف فإضافته لفظية تختلف عن إضافة المصدر فإضافته معنوية. فهنا إيش نعرفها بعد يعني إيش نتلفظها مررت برجل ضاربه زيد
هو رفع المحل برجل انه باء هاي رجل انه فاعل
الم الفاعل لا جار ومجرور متعلق بمره مره فعل لازم صفة المن شلون يصير لا ماكو هذا ماكو مبتدا بالمعنى ايش ماكو فيصير ما عندنا محل شاهد اذا جعلت زيد مبتدا وضارب خبر مقدم والجمل بعد النكرات صفات يصير ما عندنا محل شاهد لان احنا نريد زيد نريد نعرفه فاعل ومتى نعرفه فاعل اذا تقدم عليه فعل او شبه الفعل مشابه للفعل المشابه للفعل اسم الفاعل متى يعمل اذا اعتمد على نفي او استفهام او مخبر عنه او موصوف هنا المفروض معتمد على من على موصوف فش نلفظ هالمفروض مررت برجل ها
ما ضاربيه ولا مثل هذا من قطع الصفه قطع الصفه عن الموصوف
فاذا قطعت الصفه عن الموصوف شلون يصير بعد هاي ما معتمد اسم فاعل فما يعمل عمل الفعل مررت برجل ضاربه زيد عندكم محركه زين هذا محركه بالضم اي فمو صحيح على هذا التخريج مررت برجل ضاربه حتى صير ضارب صفة رجل وهذا اسم الفاعل اعتمد على موصوف فعمل عمل الفعل فرفع فاعلا زيد فإنه يا هو زيد فإن زيد فاعل لماذا لأنه اسم أسند إليه اسم مقدم عليه يشبه فعلا على طريقة يفعل لأن ضاربان في معنى يضرب يعني مررت برجل يضربه زيدون وهذا اسم يشبه الفعل على هذه الطريقة مخرج لمرفوع اسم المفعول فإن مرفوع اسم المفعول أيضا اسم أسند إليه اسم يشبه الفعل لكن على طريقة فعله لا على طريقة فعل لذا هو خارج عن التعريف وما بعد هذا الذي على طريقة فعله لا يسمى فاعلا لعدم انطباق التعريف عليه ومخرج هذا القيد اسم يشبهه مخرج لنحو عمرو من قولك مررت برجل مضروب عنده عمرو فعمرو نائب فاعل وليس فاعلا لأن المسند إليه عندكم لأن المسند إليه المفروض لأن المسند احنا كلامنا بالمسند وين المسند إليه نائب الفاعل المسند إليه الفاعل ها شيخ محمد ويانا ايش عندكم ها
المسند الى الفاعل
زين
الفاعل
ها لا هي عباره مهمه المفروض ما يجيبها لان المسند الى زيد فهو كلامنا بالمسند صحيح مو المسند اليه الفعل مسند وزيد مسند اليه هاي اصطلاحات فهو جاي يقول لأن المسند إلى الفاعل لأن المسند إلى زيد لأن المسند إليه هاي العبارة المفروض ما يجيبها المفروض شو يقول لأن المسند واضح بعد، هو مسند لمن؟ مسند للفاعل او مسند للمرفوع اللي احنا جاي نتكلم عنه اللي هو عمرو. فراح شو يصير المعنى؟ لان المسند الى عمرو وهو مضروب عبارة موهمة، المفروض ما يستعملها تسبب إرباك. لأن المسند إلى أو يظهر، لأن هذا المقام شو يصير؟ مقام إظهار، وإن كان صحيح تقدم ذكر يعود عليه، لكن هذا مقام إظهار لدفع الالتباس. لأن المسند إلى عمر بين قوسين وهو مضروب لا يشبه فعلا على طريقة يفعل، وإنما يشبه فعلا على طريقة يفعل، بدليل أن قولك مضروب عنده عمرو بمنزلة قولك يضرب عنده عمرو. فلما كان هذا الاسم المتأخر المرفوع المسبوق باسم يشبه الفعل لكن لا على الطريقة المرادة المأخوذة قيدا في التعريف، خرج عن تعريف الفاعل. وقد أشار المصنف إشارة، احنا قلنا ذن اصطلاحات ينبغي أن واحد يتأمل ولا بأس أن يبحث عنهن، لأن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. الإنسان من يدور على شيء يصير عزيز عنده، بس من يجي بلا تعب ما يهتم له، صحيح؟ هذا حتى بالعرف عندنا، اللي يشتغل ما يصرف هواي، وإذا يصرف دير بالكم يا معودين، ترى لأني ما تدرون شلون إجن، واللي ما يدري بهاي القضية يصرف وما يدري منين إجن، صحيح؟ وهاي لطيفة أهل البلاغة يقولون الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. لذا هاي قاعدة لطيفة أن واحد هواي يركز عليه، إذا تشوف الطرف الآخر المحتاج لبيانات الدين إذا هو يطلب منك أعز عليه مما أنت تتبرع بالبيان. قد المتبرع بالبيان الناس ما تلتفت له، لكن من الناس تقصده هذا شلون يصير وهذا شلون يصير، ايه يصير هاي المعلومة عزيزة عندهم. بس من واحد يتبرع بس المعلومات اللي غاد شنو ما يصير الاهتمام. فقصدي ذني ينطبق عليها هاي، اكو ذني استعمالات يستعملونهن، شنو الفرق بيناتهن، متى نستعملهن؟ ذني مهمات التنبيه الملحوظة او الملاحظة، لان هي ملحوظة وملاحظة، لان قضيتين مهمة. تنبيه شو وقت اكتب تنبيه، شو وقت اكتب فائده، شو وقت اكتب ملاحظه وملحوظه، شو وقت اكتب اشار المصنف اشار الشارح، شو وقت اكتب نبه المصنف، شو وقت اقول في وفي كلام المصنف اشعار. الاشعار شنو يفرق عن الاشاره؟ شو يفرق؟ والمصنف قد نبه على هذه المساله. ذني مهمات. هسه هنا وش يقول؟ قد أشار المصنف بقوله، أشار إلى من؟ أشار إلى التعريف. أشار المصنف إلى التعريف بقوله، ماذا قال؟ الفاعل الذي كمرفوعي أتى إلى آخر البيت. أشار إلى من؟ إلى القيود التي ذكرناها في التعريف ببيان، كأنه قال الفاعل ما كان كزيد من قولك أتى زيد، وزيد ماذا به؟ اسم مسند إليه، فعل مقدم عليه، صحيح؟ بعد على طريقة فعل. فهذا تم الكلام في كونه اسما أسند إليه فعل مقدم على طريقة فعل، أو كان الفاعل كوجهه على الحكاية من قولك منيرا وجهه، في كونه اسما من منيرا، في كون منيرا اسما أسند إليه اسم يشبه الفعل مقدم عليه على طريقة فعل. أعني عفوا وجهه أعتذر، أي صح، في إحنا كلامنا على الفاعل، في كون وجهه مني اسما أسند إليه اسم يشبه فعلا على طريقة يفعل مقدم عليه. ويشمل ذلك، ويشمل ماذا؟ ما عبر ويشمل هذا، صحيح؟ هذه أكثر من مرة نبهنا عليها، أن الكلام المتقدم عندهم بمنزلة البعيد فيشيرون له بإشارة ذلك مو هذا، ما قال ويشمل هذا، والآن يتكلم عنه قريب أو بعيد؟ قريب. لكن هاي معروفة أنه الكلام المتقدم ينزل منزلة البعيد فيشار له باسم إشارة للبعيد. فلذا قال ويشمل ذلك فاعل المصدر أعجبني دق الثوب القصار، فإن القصار مثل فاعل الوصف. مثله في ماذا؟ نريد وجه الشبه. يشبهه في ماذا؟ هاي في ما بعدها وجه الشبه، وجه المثلية، في كونه اسما مسندا إليه اسم مقدم يشبه فعلا على طريقة فعل، لأن المعنى أعجبني أن دق الثوب القصار. ما أعتقد أكو فد عبارة واضحة بما تقدم، ما أكو فد شيء. ها سيدنا أكو سؤال؟ أنا عندي سؤال. نعم، هو هذا اللي راح أقوله. المصنف إش قال؟ الفاعل الذي كمرفوعي أتى. هذا جعل تنبيه، جعل فائدة بكيفك، جعل ملاحظة، سؤال، شلون تريد ترتبه ما أدري. الفاعل الذي كمرفوعي، مرفوعي، ولم يقل مو مرفوعي، لأن هذا مثنى مضاف حذفت نونه للإضافة، وليس جمعا. مو مرفوعي، لا مو جمع، هذا مو أصله مرفوعون أو مرفوعين وحذفت نونه للإضافة. لماذا؟ يقولون لأن مرفوع لفظ مذكر، صحيح، يجمع على مرفوعات مثل منصوب منصوبات، مجرور مجرورات، ولا يرفع على ماذا؟ ولا يرفع على جمع، ولا يجمع على جمع المذكر السالم. لماذا؟ لأن كل مذكر مفرد مذكر لم يجمع جمع تكسير، لم يجمع جمع تكسير، ولم تتوفر فيه شروط جمع المذكر السالم، يجمع بالألف والتاء والمرفوع منها. مرفوع مرفوعات، منصوب منصوبات، مجرور مجرورات، وكذلك صفات غير العاقل. صفات غير العاقل إذا كان المفرد مالها مذكر، لكن شلون تجمع؟ نفس الكلام، صفة لغير العاقل تجمع جمع المؤنث، لا تجمع جمع المذكر، لأن جمع المذكر مختص بالعاقل المذكر أو بصفاته، صفات العاقل. مثل من؟ الجبال الراسيات، الكواكب الطالعات السايرات، ولا يقول الكواكب الطالعون، واضحة؟ الجبال الراسيون، لا، الجبال الراسيات. لماذا؟ لأنها صفات لغير العاقل، وإن كان مفردها مذكرا لكنها تجمع بالألف والتاء. كذلك من هو؟ كذلك مرفوع منصوب مجرور، فإن هذه المفردات وإن كانت ألفاظها مذكرة، لكن بما أنه لم يثبت لها جمع تكسير ولم تتوفر فيها شروط جمع المذكر السالم، جمعت بالألف والتاء. إذن هنا مرفوعي ثابتة أنها مثنى، عندنا اشتباه، ما بها مجال، مثنى ولا يصح أن يقال مرفوعي على أنه جمع، لأنها لا تجمع جمع مذكر سالم، وإنما تجمع بالألف والتاء. فلو كان المصنف يريد جمعان لقال كمرفوعاتي أتى زيد، لكن لما قال كمرفوعي، إذا تشيريد يريد اثنين بعد، شو صير؟ كمرفوعي، ولا يريد الجمع، يريد تثنية. وضحت إخواني أو ما وضحت؟ يعني سيدنا الفاعل الذي كمرفوعي بفتح العين لأنه يريد مثنى. إذا كان كذلك أيها المصنف، أنت شلون تقول مرفوعان أو مرفوعين وأنت مثلت بثلاث مرفوعات لا بمرفوعين؟ شلون يصير هذا ينسجم وياه؟ هذا ممكن الإجابة عنه أن المصنف قال الفاعل الذي كمرفوعي، الفعل أو الاسم الشابه الفعل في كونه على طريقة كذا كما عبر الشارع، والفعل سواء كان متصرفا كأتى زيد أو كان جامدا كنعمة الفتى. هذا إذا حملنا عليه من على أن المرفوعين من هو الفعل أو الاسم شابه الفعل اللي هو عبارة من عبارة الشارح. الشارح هيك حملها أن المصنف مثل بمثالين، غاية الأمر أن المثال الأول له صورتان، المثال الأول له صورتان، فهو مثل لفاعلين، فاعل الفعل وفاعل الاسم الذي يشبه الفعل. غاية الأمر أن الفعل تارة يكون متصرف مثل المثال الأول، أو يكون جامدا مثل المثال الأخير. هذا 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 تخريج. تخريج لك أن تقول ما أريد أنا مثل الشارح، أقول المصنف إنما مثل المن مثل للعامل المتصرف والعامل الجامد، والفاعل الذي كمرفوعي عامل متصرف مثل أتى زيد منيرا وجهه له صورتان، نعم الفتى هذا العامل الجامد، فعامل متصرف عامل جامد. غاية الأمر أن العامل المتصرف تارة يكون فعل تارة يكون اسم مثل أتى ومنيرا. هاي ممكن تخريجا على هذا الوجهين. وإن كان الشارح شختار مرفوعي الفعل واسم والاسم العامل عمل الفعل، مع أن الفعل تارة يكون متصرفا مثل أتى تارة يكون جامدا. واضح إن شاء الله؟ نعم. أي هو نفس الشيء، احنا جاي نقول جاي يمثل الفاعلين، من هو ذن الفاعلين؟ هو ذكر ثلاث، فذن الفاعلين من هو؟ ذكر ثلاث فاعلات. ها ليش منير؟ منير اسم فاعل، وجهه فاعل، فعد زيد فاعل، وجهه فاعل، والفتى فاعل. فهو جاي يقول فاعلين مرفوعين، اثنين مرفوعين، ذن من المرفوعين؟ زيد والفتى، يو زيد ومنيرا، يو منيرا والفتى. فذن ممكن تخريج الشارح خرج على أنه شيل ما بعد مرفوعي، يقول الفاعل الذي كمرفوعي فعل أو اسم يشبه الفعل، غاية الأمر أن الفعل على قسمين تارة يكون جامدا وتارة يكون متصرفا. واضح إن شاء الله؟ الآن هذا تم الكلام في تعريف الفاعل، بعد ذلك المصنف يدخل في بيان أحكام الفاعل، وقد ذكروا للفاعل سبعة أحكام. المصنف البعض صرح بها والبعض أشار لها أو تقدمت منه ضمنا. كلام إن شاء الله تفصيلا يأتي، والحمد لله رب العالمين.